بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. قد توقفنا عند الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد، أو الباب الرابع، فالثالث بعد المقدمة الرابع، امتدادا لترقيم المقدمة. والباب الثالث، وهذا الباب الرابع، هو باب الخوف من الشرك. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة
أخوف ما يخاف منه،
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له لبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وهذا الباب كما سبق والباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، أو الرابع حسب ترتيب. وقبل أن أذكر كلام أهل العلم في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هذه المناسبة إخوة هي بيان وتوضيح لماذا وضع المؤلف هذا الباب في هذا الموضع من ضمن هذا الترتيب لهذا الكتاب، ولماذا وضع هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. فالمؤلف رحمه الله بوب هذه التبويبات تبويبا علميا دقيقا، كذلك أدرج في هذا الكتاب هذه الأبواب المبنية والمستنبطة والمستمدة من نصوص الكتاب والسنة إدراجا دقيقا كذلك. فتجد أنه رحمه الله عندما يريد شيئا في هذا الكتاب فإنه يريده عن علم ومعرفة ودقة من هذا الإيراد. وهذا الترتيب الذي رتب المؤلف رحمه الله به هذا الكتاب وهذه الأبواب يدل على شدة عناية الشيخ رحمه الله بهذا التوحيد ومعرفته به. فإنه رحمه الله بعد أن قدم هذا الكتاب ببيان التوحيد إجمالا، ببيان ما هو التوحيد إجمالا الذي خلق الله جل وعلا من أجله الخلق، أردفه بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أنه كأن سائلا يسأل ما فضل هذا التوحيد، ما فضل هذا التوحيد. فبوب رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم بعد ذلك بوب الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإن فضل التوحيد هناك فضل لكل موحد وفضل لمن حقق التوحيد، أي أعلى درجات الفضل فضل من حقق التوحيد. ولا يحصل تحقيق التوحيد، لا يحصل تحقيق التوحيد إلا بالخوف من الشرك. ولهذا رحمه الله ذكر هذا الباب بعد باب من حقق التوحيد، ذكر هذا الباب وهو باب الخوف من الشرك بعد ذكر باب من حقق التوحيد، لكي يبين رحمه الله أن هناك ارتباط بين تحقيق التوحيد وبين ترك الشرك والبعد عنه وخلو القلب من الشرك بالله عز وجل والخوف من الشرك. أي لا بد لمن أراد تحقيق التوحيد أن يكون خائفا من الشرك، وكل من حقق التوحيد فهو خائف من الشرك، كل من حقق التوحيد هو خائف من الشرك. من ذلك ما ذكره ما ورده رحمه الله في قصة إبراهيم عليه السلام، وأنه قال واجنبني، يدعو ربه جل وعلا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء، كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام من أئمة المحققين للتوحيد، ومع ذلك يخاف من الوقوع في الشرك، لهذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسيأتي ذكر كلام لأهل العلم من ذلك كلام الشيخ الفوزان في التنبيه على الذين لا يبالون بأمر الشرك وأمر التوحيد، أي ليس عندهم خوف من الوقوع في الشرك وعندهم أمن من ذلك بدعوى أن التوحيد عرف وأن الناس الآن تثقفوا إلى آخره، وأنهم يعني لا يمكن أن يقعوا في الشرك، وأن الشرك شرك القبور شرك ساذج، والآن الشرك الموجود هو شرك القصور إلى آخره من ترهاتهم. وهذا من درس هذا الكتاب عرف ضلال هؤلاء الناس الذين لم يبالوا بأمر التوحيد الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه، ولم يبالوا بأمر الشرك وخطورته، وذلك من ضعف تحقيقهم للتوحيد. وقد سبق معنا بيان أهمية تحقيق التوحيد للمسلم، المسلم ولله الحمد على التوحيد، ولكن أعلى من ذلك أنه يحقق التوحيد، أن يكون من المحققين للتوحيد. ولا يكون محققا للتوحيد إلا إذا عرف الشرك وحذره وخاف منه كما سيأتي. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يقول لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته أي الشرك من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. نبه المصنف رحمه الله، هذا بيان المناسبة، نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. أي الشرك لما نعرف خطورة الشرك وأن الله لا يغفره كما سيأتي في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنصوص الأخرى تبينت خطورة الشرك. فهذا كله إذا علمه الإنسان لابد أن يخاف منه، فإذا خاف منه لابد أن يتعلمه، لابد أن يعرف ما هو الشرك حتى يحذره كما سيأتي. يقول رحمه الله: ولهذا قال حذيفة، أي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني. حديث عند البخاري. قال: وذلك أن من لم يعرف، لازال الكلام للشيخ سليمان بن عبد الله، يقول: وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، هذا لا يعرف إلا الخير فيأتيه الشر ولا يعرف لأنه لا يعرف الشر من الخير، فيأتيه الشر ويقع في الشر لأنه لا يعرف أنه شر. يقول: ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه أي في الشر، وإما أن لا ينكره، وإما أن لا ينكر هذا الشر كما ينكره الذي عرفه، الذي عرف الشر سينكر الشر إذا جاءه، أما الذي لا يعرف الشر لا يميزه، لا ينكره أو قد يقع فيه، قد يقع في هذا الشر. قال: ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مناسبة هذا الباب كتاب التوحيد كذلك وقول الفوزان، يقول: أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه، لما ذكر التوحيد المقدمة وفضله باب الأول وتحقيقه الباب الثاني، ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه، ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، يريد فضل التوحيد. قال: وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. السبب ماذا؟ أنه لا يعرف الشرك. السبب أنه يرى أنه قد حقق التوحيد وأنه قد أتى بالتوحيد، كما هو حال فئة وكثير من الناس للأسف، بل يعني نريد بفئة ممن ينتسبون للدعوة وتركوا الدعوة للتوحيد، تركوا الدعوة للتوحيد بدعوة ماذا؟ يقولون الناس الآن لا تعبد الأصنام، ما نحتاج أن ندعو للتوحيد، وهذا دليل جهلهم بالتوحيد. فلو فهموا التوحيد وعرفوا حاجة المسلم للتوحيد، أي حتى المسلم يحتاج بيان التوحيد ويحتاج التزود من معرفة التوحيد وفهمه ولزومه، كما أنه يحتاج معرفة الشرك حتى يحذره، فليست دعوة التوحيد هي لغير المسلم فقط، هذا دليل يعني جهل هؤلاء بدعوة التوحيد. فالمسلم كذلك يحتاج أن يفهم التوحيد أكثر وأكثر. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وهم صحابة رسول الله قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن تمكن التوحيد من قلوبهم وعرفوه وجاهدوا في سبيل الله من أجله سنين طويلة مع رسول الله، مع ذلك ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر التوحيد قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعل، كما تقول عائشة، يحذر، تقول عائشة يحذر ما فعل اليهود والنصارى، يحذر الصحابة ألا يتخذوا قبره مسجدا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحتاج لمعرفة التوحيد والتزود منه وبيانه ومعرفة ما هو بضده. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. ولهذا قال بعض السلف، لازال الكلام ابن عثيمين يقول: لهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء، مجاهدتها على الإخلاص، وذلك أن النفس متعلق، أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا. قال: وهذا نقص في الإخلاص، وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. قال: ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب، وهو الخوف من الشرك. ويقول الشيخ الفوزان كما في عانة المستفيد، يقول: هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة، وهذا من دقة فقهه وفهمه رحمه الله، أي من دقة فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحسن تأليفه، فإنه لما ذكر في الباب الأول معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: لما ذكر هذه الأبواب، الأبواب الثلاثة، ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد ويعمل به، بل لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك، وخشية أن يقع فيه ويفسد عليه توحيده، خشية أن يقع في الشرك ويفسد عليه توحيده، لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه، لأن من لا يعرف الشيء يوشك أن يقع فيه. ويقول كذلك فوزان رحمه الله، يقول: وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك، أي عندما عند الكلام على قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول: وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم. وهذا الكلام باطل، من هؤلاء المثقفين وأطباء وغيرهم يشركون بالقبور، يعبدون القبور، يوجد منهم من يقع في عبادة القبور، نعم هذا موجود، هذا موجود يا إخوة. قال: وإنما الخوف، نعم هؤلاء يقولون: وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، الشرك الحاكمية. قال: وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره. قال: وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركا ساذجا ويتركون الشرك الخطير، وهو شرك الحاكمية كما يقول هؤلاء. وهؤلاء الذين يدندنون، هذه الفرقة السرورية وأهل التكفير والإخوان المسلمين، هم الذين يدندنون على يعني شرك الحاكمية، وأهملوا الدعوة للتوحيد. كذلك جماعة التبليغ أهملت الدعوة إلى التوحيد وتدندن حول التصوف. يقول الشيخ صالح على الشيخ كذلك في المناسبة، يقول: كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. يقول: ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الدعاء، دعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهو رسول الله يدعو بهذا الدعاء. وهؤلاء في هذا الزمن يقول: لا خلاص، الناس في يعني عصمة من الشرك، فلا داعي لتحذيره من الشرك، هذا شرك ساذج. كان الرسول الكريم عليه السلام يدعو الله جل وعلا هذا الدعاء العظيم، والله جل وعلا يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. والرسول عليه السلام معصوم من الشرك، هذا تحذير لهذه الأمة من بعده من خطورة هذا الأمر. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك سيرجع في جزيرة العرب، فلا بد أن يحذر. ولو جئنا الناس الآن، بعض الناس ممن درس التوحيد للأسف ولم يفهم التوحيد ولم يستمر في دراسة التوحيد، إنما كانت مجرد يعني دراسة عابرة لم تدخل قلبه وجوفه، بعضهم وقع في الشرك ووقع في الإلحاد وإنكار وجود الله، للأسف هذا موجود، الأمر خطير. قال: وكذلك كان إبراهيم عليه السلام يكثر من الدعاء لئلا يدركه الشرك أو عبادة الأصنام. قال: فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشرك، وقل من يكون وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون مع هذا على مراتب الكمال. يقول قل من يكون مخاطرا بتوحيده، بأي أنواع المخاطرة؟ قد يخاطر بنفسه أو يخاطر بأولاده، كالذين يرغبون عن البلدان الإسلامية إلى البلاد الغربية، بلاد الكفر، فيعيشون فيها ويذهبون من أجل الدنيا ويهملون يعني أبناءهم، فيحصل ما يحصل من الخلل في هذا الباب وبهذه المخاطرة، وهؤلاء لهم نصيب من هذا الكلام. يقول وقل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون مع هذا على مراتب الكمال، بل لا يوجد، فكل محقق للتوحيد وكل راغب فيه حريص عليه، يخاف من الشرك، يخاف من الشرك. وإذا خاف من الشرك فإن هذا الخوف، الآن من خاف من الشرك لابد عليه أمر آخر، قال فإذا خاف من الشرك فإن الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب منه. فهذا حال الخائف من الشرك، فتجده يبتعد عن الشرك وعن أهل الشرك. إذا كان حقا خائفا من الشرك وحقا أراد تحقيق التوحيد لابد أن يكون هذا حاله. طيب، ثمرات الخوف من الشرك يا إخوة، إذا حصل الخوف من الشرك كما سبق لابد هناك أمر آخر. فإذا خاف هذا الإنسان من الشرك ماذا؟ أولا لابد أن يكون عالما بالشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه. من يخاف من الشرك لابد أن يتعلم ما هو الشرك، ما هي أنواع الشرك، حتى يعرف الشرك فلا يقع فيه. الأمر الثاني أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه، أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك. كذلك لابد أن يكون حريصا على تعلم التوحيد وفهم التوحيد ودراسته والدعوة للتوحيد. فإذا هذه الجماعات موجودة اليوم التي لا تعتني بالدعوة بتعلم التوحيد وببيانه للناس، ماذا نقول بالنسبة لهذا الكلام؟ لا شك أن عندهم خلل في فهم التوحيد وفي تحقيقه، لأنه إذا كان عندهم خوف من الشرك لا كان عندهم عناية بتعلم التوحيد والدعوة إليه، كما هو حال علماء السنة. علماء السنة لما عرفوا التوحيد وخافوا من الشرك كانت عندهم العناية بتعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه وبمعرفة الشرك والتحذير منه. الأمر الثالث من ثمرات الخوف من الشرك أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما الاستقامة على طاعة الله، يكون قلبه دائما الاستقامة على طاعة الله. قد يقول قائل بأنه يخاف من الشرك، نعم، ولكن قد يقع في معصية. هنا ينبه الشيخ على هذا، أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائما الاستقامة على طاعة الله مبتغيا لمرضاته، فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار. حتى إذا زلت به القدم وقع في الخطأ وقع في المعصية تجده كثير الاستغفار. وأي استغفار؟ استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار، لأن الناس في الاستغفار أنواع. من الناس من يستغفر كأنه يعني لم يفعل شيئا، مجرد يعني كلمة تخرج من فيه ولا يعني وليست مرتبطة بقلبه، فإنه لا يبالي بما يقع فيه من أمور المعاصي والشرور. يقول الشيخ صالح الشيخ هذا الكلام له، يقول لكن من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك، فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار. يقول بهذا ولأجل صلاح القلب بوب الشيخ رحمه الله هذا الباب الذي عنوانه باب الخوف من الشرك، فكأنه يقول لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام، وعرفت ما توعد الله به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب. وهذه فائدة جميلة ولطيفة. فإن هذا الباب كما سبق هو الثالث والرابع، يعني لازلنا في مقدمة الكتاب، والكتاب 67 باب. فكأن المؤلف رحمه الله بهذا الباب مع الأبواب السابقة يقول إذا أردت حقا معرفة التوحيد وأردت تحقيق التوحيد وجمعت مع ذلك أنك تخاف من الشرك، فإذا ما الذي عليك؟ عليك أن تدرس بقية أبواب الكتاب، لأن فيها بيان التوحيد وبيان الشرك، لابد أن تدرس ولابد أن تعتني بفهم هذا الكتاب. يقول فكأنه يقول لك إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم عليه السلام، وعرفت ما توعد الله به أهل الشرك من أنه لا يغفر لهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب موضوع ليش؟ لتحقيق التوحيد، موضوع لتحقيق التوحيد، يعني ليس هو مجرد يعني بيان لأمر التوحيد، نعم ولا شك هذا الأصل فيه، ولكن أبواب هذا الكتاب وتبويباته ومن اعتنى بهذا الكتاب، لأن الكتاب احتوى على نصوص من القرآن ومن السنة جمعت ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بضده هو الشرك، فمن اعتنى بدراسة هذا الكتاب بإذن الله يكون في مسار تحقيق التوحيد. والكتاب هو ليس من إنشاء الشيخ رحمه الله من كلامه، إنما جمع فيه كلام الله جل وعلا وكلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر التوحيد. يقول فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه. هذا الكتاب كتاب التوحيد موضوع لتحقيق التوحيد وللخوف من الشرك، يعني كل الكتاب هذا جله، هذا الكتاب بكامله هو لماذا؟ لأمرين، تحقيق أمرين، تحقيق التوحيد وللخوف من الشرك والبعد عنه. يعني من أراد فعلا أن يحقق التوحيد وأراد أن يبتعد عن الشرك لابد أن يعرف ما تضمنه هذا الكتاب رحمه الله من نصوص متعلقة بالتوحيد ونصوص متعلقة بالنهي عن الشرك وبيان ما هو الشرك. نعم. يقول فما بعد هذين البابين، فما بعد هذا كلام الشيخ صالح الشيخ لزال، يقول فما بعد هذين البابين، باب من حقق التوحيد وباب الخوف من الشرك، تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما تحقيق التوحيد والخوف من الشرك ببيان معناه وبيان أنواعه، ببيان معناه وبيان أنواعه. ثم ذكر رحمه الله آيتين وثلاثة أحاديث، سنتحدث عن الآيتين شيء من الاختصار والأحاديث في اللقاء القادم مشيئة الله. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية واضحة في ما أراد المؤلف رحمه الله، ما أراد المؤلف رحمه الله إرادة هذا الباب من أجله، وهو التحذير من الشرك وبيان خطورته ووجوب الخوف منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك هنا أنا ما بعدها تؤول المصدر، ومصدر نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر أي لا يغفر إشراكا به، أي إشراك. وهنا إلى العلماء كلام في هذا المعنى، هل هذا يعم جميع أنواع الشرك أم هو عموم مخصوص، أي مخصوص عموم، هو عموم نعم إن الله لا يغفر كل شرك، ولكن ما المقصود بالشرك هنا؟ أي مخصوص بالشرك الأكبر كما سيأتي. مناسبة الآية للباب أن الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، أن الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. فالشرك طالما أن الله لا يغفره فإذا لا بد من الخوف من الوقوع فيه. فإذا لو سئل إنسان ما هو الشرك وقال لا أدري، أو ما هي أنواع الشرك فقال لا أدري، إذن هو هذا على خطر، لأنه لا يعرف، فقد يقع في هذا في الخلل، في أنواع كثيرة من أنواع الشرك، أو يعني مسائل كثيرة من مسائل الشرك تندرج تحت مثلا ما يتعلق بالشرك الأكبر أو ما يتعلق بالشرك الأصغر. فالآية فيها بيان خطورة الشرك. وفي آيات أخرى قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي الحديث مما يبين كذلك خطورة الشرك قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حديث في الصحيحين. وقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر، لا يغفر، المغفرة المقصود بها الستر، المغفرة الستر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا في القتال، سمي ما يوضع على الرأس مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه. والشرك والمعصية عموما لهما أثر على الإنسان، لهما أثر على الإنسان في الدنيا أو في الآخرة. فمن أعظم ما يمن الله جل وعلا على العبد أن يغفر ذنبه، يستره، يستره الله جل وعلا ويغفر له ذنبه، وذلك بأن يستر عليه ويمحى عنه أثر هذا الذنب، فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة، ولا يعاقب عليه في الآخرة. فهذه الآية فيها بيان خطورة الشرك، وأن الله لا يغفر الشرك. والمقصود بالآية أن الله لا يغفر الشرك أي لمن مات عليه، لمن مات عليه من غير توبة. أما من تاب من الشرك فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك إذا تاب منه الإنسان يغفر الله له. ولكن هنا المقصود بهذه الآية هي في حق غير التائب، في حق غير التائب، فإن الذي يتوب من الشرك يغفر الله له. أما الذي يموت على الشرك من غير توبة، الذي يموت على الشرك من غير توبة فهنا يتحقق فيه هذا الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما دون الشرك سائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك، فإنها تحت مشيئة الله. متى؟ إن مات عليها الإنسان من غير توبة. أما من تاب من الذنب، الذنوب التي هي دون الشرك، يعني الشرك والذنوب التي دونه من سائر الذنوب والمعاصي، إذا رجع إلى الله جل وعلا وتاب توبة نصوحا، فإن الله جل وعلا يعني بابه مفتوح سبحانه وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. هذا فضل واسع من رب العالمين، والإنسان دائما يحرص على التوبة والاستغفار والإكثار من ذلك. الآن تستغفر وتتوب، قل استغفر الله وتوب إليه جميع الذنوب والخطايا، أكثر من هذا باستمرار، لا تتهاون في ما مضى. ثم باب الله جل وعلا مفتوح وفضله واسع سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكثر من هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في سرك وفي علانيتك، أكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب عليه في اليوم أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فهذا من توفيق الله للإنسان أن يكثر من التوبة والاستغفار، أن هذا الباب مفتوح لكي يتوب الإنسان قبل الممات. أما من مات على الذنب، إذا مات على الشرك والعياذ بالله بدون توبة، هذا وعيده لا يغفر الله له. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ذلك ما شاء. وسيأتي بيان ما هو نوع الشرك الذي لا يغفر. ومن مات على سائر الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك من غير توبة، هنا إيش؟ يدخل النار. مثلا إذا مات على كبيرة، الزنا، لواط، شرب الخمر، من غير توبة، ما حكمه؟ تحت المشيئة، بدلالة هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية واضحة في حق غير التائب، لأن التائب من الشرك يتوب الله عليه. هنا ذكر في الآية أن الله لا يغفر، حتى لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية فيها رد على من؟ رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الذنوب، يقول من مات على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه في نار جهنم خالد مخلد فيها، خوارج. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك رد على المعتزلة أيضا الذين يقولون بأن يعني صاحب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، هذا كله باطل، وهذه النصوص تدل على بطلان هذه الأقوال. أما أقوال العلماء في المقصود بالشرك هنا. من أهل العلم من قال بأن هذه الآية تعم جميع أنواع الشرك، أي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الله لا يغفر حتى الشرك الأصغر، فإن الله لا يغفر حتى الشرك الأصغر. وذهب إلى هذا القول، أو يعني ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول بأن شيخ الإسلام جاء عنه هذا القول والقول الآخر بأن الشرك الأصغر يغفر كما يعني سيأتي. ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني يميل إلى هذا القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يدخل تحت الموازنة، يدخل تحت الموازنة، أنه لا بد أن يعني يوزن في الميزان. ثم ما الذي يقابل الشرك إذا كان بهذه الخطورة وبهذا يعني الوعيد بهذه المرتبة؟ ما الذي يقابله من الحسنات؟ فالأمر خطير إذا كان الشرك لا يغفر، وأنه لابد يعني أن يدخل في الموازنة، فبالتالي الأمر خطير. هذا المقصود، يعني مقصود المؤلف من إراده يعني أو من ذكر هذا الباب، وما سيأتي من أحاديث متعلقة بالشرك الأصغر. قال أخوة فما خاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. سبب إرادة هذا أنه رحمه الله يرى بأن الشرك الأصغر لا يغفر، وهذا يدل على شدة الأمر وخطورته. والأمر الثاني، ولكن يعني هذا القول هناك من يخالف فيه من أهل العلم بأن الشرك الأصغر، بأن الشرك المقصود في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود به الشرك الأكبر، أن هذا عام ولكن عموم مخصوص، مخصوص بالشرك الأكبر، بدلالة آيات أخرى ذكر فيها يعني مثل هذه الآية، قوله إن وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. هذا لا يحصل في، لا يكون في الشرك الأصغر، هذا واضح أنه هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه لا يدخل فيه الشرك الأصغر، إنما هو في الشرك الأكبر. بإجماع أهل العلم أن هذه الآية في الشرك الأكبر، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هنا من يشرك بالله هنا عموم، ولكن مخصوص بالشرك الأكبر. فكذلك من أهل العلم من قال بأن هذه الآية إن الله لا يغفر الشرك به أنا عموم مخصوص بالشرك الأكبر. ولكن الخلاصة من يعني هذا الأمر وما ذهب إليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره من المحققين، كذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا قول أن الشرك بأنواعه لا يغفر، فبالتالي لا بد أن يخاف المسلم منه أن يصدر منه الشرك الأصغر. مثل إيش؟ من نوع الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئ لولا الله وفلان، التشريك اللسان، الشرك في الألفاظ، هذا يحصل للأسف من الناس كثيرا أهل الإسلام، الحلف بغير الله أو التسوية بين الله وبين غيره والاعتماد على غير الله جل وعلا، كذلك ولبس التمائم والحلقة والخيط رفع البلاء أو دفعه، اعتقاد أنها سبب لرفع البلاء، نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، الله جل وعلا ينعم على الإنسان بنعمة ثم يلتفت قلبه مباشرة لمن جاء لمن كانت النعمة سببا على يديه، لا يلتفت قلبه إلى الله، أنا يقع في الشرك. هذا يحصل للأسف من الناس، التفات القلب لغير الله عز وجل. النعم مقدر، النعم الذي وهبك هذه النعم وهذه الخيرات هو الله، هو الذي قدرها وكتبها قبل أن تخلق، قبل أن تخلق السماوات والأرض، هو الذي كتب، ما يعني ما يأتيك من مال ومن ولد ومن خيرات، هذا قدره الله وكتبه. فلما يأتيك على يد إنسان مثلا كرمك بشيء، هنا لابد أن يلتفت قلبك إلى الله، ما يلتفت قلبك لهذا الإنسان، تشكر الإنسان، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، تشكره نعم، ولكن قلبك دائما معلق بالله عز وجل، لأنه هو الذي هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء جل وعلا. ونلاحظ فيه كما في هذه الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به، فيها بيان عظم أمر الشرك وخطورته كما سبق. لكن لماذا كان هذا الشرك بهذه العقوبة؟ عقوبة الشرك أن الله لا يغفر أن يشرك به، وصاحب الشرك خالد مخلد في نار جهنم، الشرك الأكبر. لأن الشرك يا إخوة تنقص لرب العالمين وهضم لربوبية الله عز وجل. الرب جل وعلا خلق الخلق من أجل عبادته، فهذا الشرك فيه تنقص للرب جل وعلا وهضم لربوبيته وتنقيص لألوهيته سبحانه وتعالى وسوء ظن به جل وعلا وصرف خالص حقه سبحانه وتعالى لغيره وعدل غيره به كما قال جل وعلا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كذلك هو مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه. المقصود من الخلق والأمر أن يعبد الله وحده، فالمشرك هذا ناقض هذا من كل وجه، من كل وجه، يعني أتى بشيء مخالف تماما لما خلق، لما خلقت الخليقة من أجله. وهذا يدل على ماذا؟ على استكبار عن عبودية الخالق جل وعلا. فهو مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، بهذا الانقياد لله جل وعلا. كذلك الشرك تشبيه للمخلوق بمن؟ بالخالق. والتشبيه إخوة في البشرية نوعان، من زمن، من الزمن الأول، من زمن يعني نوح عليه السلام، من زمن الشرك الأول حصل التشبيه. الشرك تشبيه، الشرك كله تشبيه، كل الشرك تشبيه. والتشبيه نوعان، ما هما؟ تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه إما يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، وكله شرك. ولكن الأكثر الذي يقع فيه الناس ما هو؟ أي النوعين؟ أكثر ما يقع فيه الناس إيش؟ أكثر ما يقع فيه الناس تشبيه المخلوق بالخالق. كيف يكون تشبيه المخلوق بالخالق؟ ماذا يفعلون؟ يعظم المخلوقين فيرفعونهم إلى مرتبة الألوهية، مرتبة الخالق، يعظموهم ويقدسونهم ويعبدونهم من دون الله فيرفعونهم للخالق، فيشبهون المخلوق بالخالق. هذا أكثر الشرك في بني آدم، هذا أكثر نوع، يعني أكثر التشبيه الذي يقع في بني آدم أنهم يشبهوا المخلوق بالخالق. فانظروا النصارى ماذا فعلوا؟ جعلوا عيسى بن مريم الذي هو مخلوق عبد الله عز وجل جعلوه مع الخالق ثالث ثلاثة، أو قالوا هو ابن الله، يعني هو إله وجزء من الإله وكذا إلى آخره، فشبهوا المخلوق بالخالق. وأما النوع الثاني من الشرك من التشبيه، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، كذلك وقع فيه أمة من الناس، وهم الذين ماذا، ماذا فعلوا؟ الذين إما عطلوا الصفات أو مثلوا الله جل وعلا بصفات خلقه، مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فيأتون لصفات الخالق يقولون يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، فشبهوا الخالق بالمخلوق. وهذا هو الأقل. ولكن يعني أهل السنة والجماعة يا إخوة وامتداد دعوة الرسل الكرام اهتموا اهتمام شديد بماذا؟ بنفي وبالرد على تشبيه المخلوق بالخالق، لأن هذا الذي يكثر في الناس. فبينوا التوحيد، تجدهم دائما يهتمون بالتوحيد وينبهون ويردون على الشرك وأهله لنفي هذا التشبيه. كذلك ردوا على الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، ولكن الذين اعتنوا عناية يعني مبالغ فيها بشدة وأهملوا التشبيه هذا الذي اهتم به للسنة، أهملوا تشبيه الخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، أهملوا العناية به والتحذير يعني وبيانه وبيان خطورته والتحذير منه، واعتنوا بالثاني الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق مع أنه أقل في الناس، هذا مثل الأشاعرة ومعتزلة وغيرهم، أصبح اهتمامهم بماذا؟ بأنهم ينفون يعني تشبيه الخالق والمخلوق، فلم يهتموا بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، لأنهم لم يهتموا بهذا النوع من التشبيه الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق. مرادها أن هذه مسألة فعرضا ذكرت أن نعم، فالشرك من مساوئه وعظم مساوئه أنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فالنافع والضار من؟ والله. المانع والمعطي هو الله جل وعلا. فبالتالي من الذي يعبد؟ من الذي يدعى؟ من الذي يخاف منه؟ من الذي يرجى؟ من الذي يتوكل؟ الله جل وعلا. فالمشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي ماذا؟ أن الإله يملك الضر والنفع هذه من جوانب ربوبية، لكن مقصود بها هنا أن الإله هو الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع، فبالتالي الإله يدعى، فهو الذي يدعى وهو الذي يخاف منه هو الذي يتوكل. ولكن الذي يقع في الشرك فناقض هذا الأمر وهضم حق الله جل وعلا وهضم ربوبية الله سبحانه وتعالى. ونعم شيء يسير باقي بالنسبة للآية الثانية، ذكر قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني أي اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك. وانظروا من تمام البعد والمجانبة، قال واجنبني اجعلني في جانب، وهذه العبادة الأصنام في جانب آخر. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة حيوان. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. كذلك ما كان منحوتا على شكل وجهي يعني أو شكل جسمي حيوان بدون الرأس مثلا، هذا صنم يكون على شكل جسم، جسم حيوان أو رأس حيوان أو صورة كوكب أو نجم أو على شكل الشمس أو القمر، هذه أصنام. فهو ما جعل على صورة، هذا هو الصنم، ما جعل على صورة مما عبد من دون الله. والوثن هو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة، مما ليس على هيئة صورة، مثل القبر والمشاهد التي يعني توضع على القبور ونحو ذلك. ومناسبة هذه الآية للباب، مناسبة هذه الآية وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره، فما الظن بغيره. فهذه الآية واضحة ويعني شديدة البلاغة في بيان هذا الأمر، وهو خطورة الشرك. كان إبراهيم عليه السلام الذي أوذي في الله وألقي في النار من أجل التوحيد يدعو بهذا الدعاء، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يا إخوة فلنعش الواقع اليوم، في فئات من الناس بالمتصوفة في الرافضة، انظروا الآن يدينون الله بالشرك، يشركون بالله في بعض الأماكن وبعض البلدان، بل حتى هنا كان في الجزيرة العربية كان الشرك، والحمد لله أذهبه الله جل وعلا. فلا بد يا إخوة من العناية بالتوحيد وبيانه في كل مكان ومع جميع الناس. ثم كذلك لابد من التحذير من الشرك، لأنه وقع موجود، أزال موجودا، موجود في الأمة الإسلامية بمن ينتسبون الإسلام وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وهم يعني يظنون أن هذا من التدين لله ومن حب محبة الصالحين والتوسل بهم إلى آخره، كما يقولون، ولبسوا على أنفسهم بأنواع الشبهات. وإبراهيم كما سبق معنا، إبراهيم التيمي يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم خاسرون. فإذن لا بد أن ينتبه الإنسان لهذا الأمر، وهو خطورة الشرك، وبالتالي لا بد أن يحرص على معرفة ما هو الشرك وما هي أنواع الشرك وما هي النصوص التي بيّنت أمر الشرك وما هي من الأمور التي نهي عنها وهي الشرك إلى آخره. وذلك مما يعني جزاه الله خير الشيخ رحمه الله جمع لنا في هذا الكتاب هذه النصوص، ويعني بوب لها في أبواب متعددة، بلغت أبواب هذا الباب 67 بابا. فلا بد من الحرص والعناية على يعني دراسة الأبواب القادمة، العناية الشديدة لمعرفة ما هو التوحيد ومعرفة ما هو الشرك. إن كثير من الناس قد يعني تكون عنده عناية بالمقدمة فقط والأبواب الأولى، ثم لا يهتم أو لا يكون عنده نشاط لإتمام يعني هذا الكتاب، وهذا خطأ. فينبغي الإنسان أن ينتبه من هذا الأمر، وأن يحرص على الاستمرار في تعلم هذا الكتاب ومدرسته، وإذا انتهى منه يحرص على العودة والرجوع مرة أخرى وهكذا، ويقرأ في شروحات هذا الكتاب ويستمع لشروحات أهل العلم الذين شرحوا هذا الكتاب حتى تتحقق له الفائدة ويتحقق له فهم التوحيد ومعرفة ما هو بضده من الشرك لله عز وجل، فيحذر من الوقوع منه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعتذر عن الظالم.